بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وصحيح علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى عن حضر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا التفسير ضمن دروس التفسير ومجالس التفسير في الدورة العلمية 46 بعد 200. ونبدأ الآن بتفسير سورة فاطر بتوفيق الله عز وجل.
قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال الغرور الشيطان.
نعم، الشيطان. ولا يغرنكم بالله الغرور، فإنه يغر ابن آدم ويزين له الشركة، يزين له البدعة، يزين له المعاصي، ويعدهم الغرور. فحذر الله عز وجل بني آدم من هذا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغتروا بدنيا فحطامها زائل، ولا تغتروا بما يزينه الشيطان لكم فإنه يزين لكم الباطل، ولكن استقيموا على أمر ربكم وارضوا بما قسم الله عز وجل لكم. نعم.
قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال: الكلام الطيب ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء فرائده حمل عليه ذكر الله فصعد به إلى الله، ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائده رد كلامه على عمله فكان به أولى.
ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائده رد كلامه على عمله فكان به أولى، دليل على أن من ترك العمل فلم يعمل بشيء مما أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون مؤمنا ولا يصعد إليه عمل. أضيف هذه يا إخواني إلى ضمن أدلة كفر تارك العمل، فإن ابن عباس قال: ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان به أولى. فهذا الدليل وهذه الآية استدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إليه يصعد، إذن هو في علو، فهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل مستوى على عرشه، هذا أدلة العلو. وعلو الله عز وجل المطلق هذه صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، وأما علوه الخاص على عرشه سبحانه وتعالى فهذا صفة فعلية، لأن الله عز وجل استوى على العرش بعد أن لم يكن، كما قال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. لم يكن مستوى على العرش فاستوى، فتعلقت بمشيئته سبحانه وتعالى، فكانت صفة فعلية. أما علوه المطلق هذه صفة ذاتية، وهذه ملازمة لله عز وجل، فلا زال ربي سبحانه وتعالى في العلو، ففيه إثبات العلو لله عز وجل. والأدلة على علوه سبحانه وتعالى كثيرة في القرآن الكريم: يخافون ربهم من فوقهم، أي الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، فدليل على علو الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار، هذا دليل على علو الله عز وجل. عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، هذا دليل علو الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأدلة. وأنكر ذلك الجهمية، فأنكروا علو الله سبحانه وتعالى، ففيه دليل على علو الله عز وجل. وفيه أن العمل الذي يرفع إلى الله عز وجل لابد أن يكون صالحا، والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. فحتى يصعد الكلام ويكون مقبولا لابد أن يكون طيبا، وحتى يصعد العمل ويكون مقبولا لابد أن يكون صالحا، وطيب الكلام وصلاح العمل يعود إلى الإخلاص والمتابعة. وأعظم الكلم الطيب كلمة التوحيد، وأعظم الكلم السيء كلمة الشرك. طيب قد يرد هنا إشكال وهو قول الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا، ألا يعارض هذا في الظاهر قول الله عز وجل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهنا قال فلله العزة جميعا؟ نقول ابتداء ليس هناك تعارض في القرآن ولا تعارض في السنة الصحيحة ولا تعارض بين القرآن والسنة، لكن دائما نعبر ويعبر العلماء فيما ظاهره، ظاهره وليس حقيقة الأمر أنه فيه التعارض. قال سبحانه وتعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نقول لا تعارض، إذ العزة التي للرسول والتي للمؤمنين هي من الله، فعادت العزة لله جميعا كالشفاعة، كل الله شفاعة جميعا مع وجودها في الأنبياء ووجودها في الصالحين، لكن لما كانت بإذن الله سبحانه وتعالى عادت الشفاعة إليه، قل لله الشفاعة جميعا. نعم.
قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال قوله قطمير الجلد الذي يكون على ظهر النواة،
أي الأنداد لا تملك شيئا، ما يملكون من قطمير. طيب هل معنى ذلك أنهم يملكون أقل من القطمير؟ فإن القطمير هناك ما هو أقل منه، وقد ذكر الله في القرآن القطمير والفتيل والنقير وكلها متعلقة بالنواة، القطمير والنقير والفتيل، فالفتيل الفتة التي تكون في النواة، والنقير النقرة التي تكون في النواة، والقطمير اللفافة التي تكون بالنواة، يعني كل هذا أدنى ما يكون، ليس النواة، هذا ما يتعلق بالنواة، والنواة قليلة. يقال إنما هذا مثل يضرب به لحقارة الشيء في معلومكم، في معلومكم. طب قد يقول القائل لماذا لم يذكر له ما هو أدنى من ذلك مما هو موجود ولكن لا نراه بالعين المبصرة، لم نراه بالمكبرات؟ نقول لم يكن عندهم المكبرات، لم يكن عندهم، فالله خاطبهم بما يعرفون وبما لا يعترف معه ما هو أدنى من ذلك، فإنهم يرون القطمير لا سيما هم أهل بادية، يرون القطمير والفتيل والنقير، لكن ما يرون الذي لا يرى بالعين، إنما نحن نرى هذا ونستوعب هذا لأن هذا عندنا. فالشاهد من هذا أنهم لا يملكون شيئا، وإنما هذا يضرب به المثل لعدم وجود شيء يملكونه، فإذا كانوا لا يملكون لكم شيئا فكيف يملكون لكم النجاة؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قال قوله غرابيب سود الغربيب الأسود الشديد السواد.
الله أكبر. هذا والجبل واحد، والجبل واحد من صخر لكنك تجد فيها هذه الألوان، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الله أكبر. كل ذلك بماذا؟ قدرة الله عز وجل. كل شيء في الكون يدل على قدرته سبحانه وكمال قدرته وعظم خلقه سبحانه وتعالى، ولكن الناس يجحدون. نعبد ميتا، نقول يا ميت أعطنا، وهو حي لا يملك، لم يكن يملك وهو حي، وهو حي لا يشفي نفسه ولا يشفي ولده، فكيف يشفيك؟ فتتوجه إليه بعد موته وهل كان يملك شيئا وفي حي وفي حياته؟ سبحان الله. نعم.
قوله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير.
الله أكبر. الله أكبر. يعني أن هذا من مناسبة ذكر الخشية هنا بعد الآيات التي فيها الآيات الكونية وما فيها من أمثلة قدرة الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي من علم ذلك علما صحيحا أورثه الخشية. لذا كانت الخشية هي الخوف من الله عز وجل المقترن بالعلم. هذا فرق بين الخشية وبين الخوف، فالخشية فيها اقتران بالعلم، فإنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء يخشون الله، وليس إنما يخشى الله، لا، إنما يخشى الله العلماء. فالعلماء فاعل والله مفعول مقدر، ومن عباد متعلقة بالعلماء، أي إنما يخشى الله العلماء من عباد، يخشون الله عز وجل حق خشية، لأن الخشية مبناها على العلم، مبناها على العلم. ولهذا ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخوف هرب من محظور مما يهرب منه، أما الخشية فتكون مع ماذا؟ مع العلم، تكون مع العلم. نعم. ولهذا قال سبحانه: ذلك لمن خشي ربه. ولهذا رأس العلم الخشية، العالم اللي ما يخشى الله، العالم الذي لا يجد أثرا للعلم في قلبه، هذا ما انتفع بالعلم. ولهذا كما ذكرنا لكم عن أم سفيان الثوري لما ألبسته لبسة العلماء وهو صغير، قالت له: يا ولدي إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، انظر إلى موضعها في قلبك، هل تتأثر بهذا أم لا؟ فإن لم تجد خشية، إن لم تجد أثرا، لا تتعنى، لا تتعب نفسك، فما استفدت شيئا. فيا طالب العلم انظر، هل وأنت تستمع هذا التفسير وأن تستمع هذه الآيات تجد أثرا في قلبك؟ تحولت، تغيرت؟ والمفترض أن الإنسان يتغير يا أخواني مع العلم، لا بد أن يترك كل حديث أثرا في قلبك، وكل فائدة الفائدة لا بد أن تترك أثرا في قلبك، وكل موقف لصحابي أو تابعي لابد أن يترك أثرا في قلبك، وإلا ما الذي انتفعت به؟ لابد. اعرض قلبك على هذا العلم، اعرض قلبك على الخشية والخوف والرجاء والذكر وكذا، اعرض هذا، بارك الله فيك. نعم.
قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قالهم أمة محمد ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب.
نعم، هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. ما الفرق بين الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات؟ أما السابق بالخيرات هذا الذي اجتمع له فعل الأوامر مع اجتناب النواهي مع التقرب بالنوافل والمستحبات والرغبة في الخيرات، هذا السابق بالخيرات. والمقتصد من اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات فلم يكن عنده محظور من فعل محرم ولا من ترك واجب. وما الظالم لنفسه؟ الذي عنده ذنوب ومعاصي فترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات فظلم نفسه بذلك ومات ولم يتب، كلهم من أمة محمد على الإسلام، لكن منهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم. الظالم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه الرد على الخوارج والرد على المرجئة كذلك، الذين يقولون بأن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، وإن اختلفوا في هذا الشيء الذي إذا زال بعضه زال كل الإيمان، فالإيمان عندهم شيء واحد. فنقول لهذا الظالم للخوارج هذا الظالم نقول للخوارج هذا الظالم من أمة محمد، يقولون لا هذا كافر كفروه بوقوع في المعصية والذنب والإثم كفروه، فنقول هذا رد عليكم، فلقد اعتبر الظالم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله وكان عنده هذه المعصية ولم يستحلها، فإنه يكون في هذه الأمة. ومما يدل على أن الظالم من هذه الأمة ولا يكفر أن عقوبة السارق جعلت قطع اليد وليس حد اليد، وأن عقوبة الزاني غير المحصن الجلد وليس القتل، مما يدل على ماذا؟ على أنه في الأمة وأنه ليس بكافر وأنه ليس مرتدا. كذلك الذين يقولون بأنه كامل الإيمان وهم المرجئة، فإنه يرد عليهم هذا كامل الإيمان، وهل الظالم نفسه يكون كامل الإيمان؟ فإذا الإيمان عندنا قول وعمل، وأن العمل عندنا شعب، قد يترك الإنسان الشعبة فينقص إيمان، أما إذا ترك كل الشعب ولم يتبع شيء منها فليس بمؤمن، لأنه كاذب في قوله وكاذب في اعتقاده، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذه الآية رد على كل الطائف ورد على المعتزلة طبعا الذين هم مع الخوارج، لكنهم يختلفون عنهم في حكم الدنيا فيخرجونهم من الإيمان ولا يدخلونهم الكفر، هذا في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فإنه مخلد عندهم فلا يخرج منها، ولهذا ينفون الشفاعة لأهل الكبائر ينفونها. نعم.
قوله تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، قال قوله لغوب إعياء.
نعم، فالجنة لا تعب فيها ولا نصب ولا إعياء، بل كلها راحة. الذي أحلنا حمد الله الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، فلا تعب في الجنة ولا نصب، راحة نعيم نعيم، أتاك الله عز وجل من كل صنوفه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا مرض فيها لا شيب فيها لا نوم فيها لا بول فيها لا غائط فيها لا شيء من هذا، لا عرق لا نخامة، كل ذلك ليس في الجنة، إنما هي مطهرة دار طيبة. نعم، لهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه السورة المباركة، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة ياسين.
قوله تعالى ياسين قال فإنه قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله.
نعم، هذا مدام إليه ابن عباس رضي الله عنه عنهما، ولكن الراجح أن هذه الأحرف المقطعة إنما أوردها الله عز وجل في كتابه إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب أن يأتوا بمثله إنما هو مكون من هذه الأحرف ومن جنس ما تتكلمون به وليس خارجا عنكم. ولما كان القرآن قد نزل باللسان العربي المبين فلا نعلم في لسان العرب أنها تجعل للحرف معنى في نفسه، فالألف لها معنى والميم لها معنى واللام لها معنى، ما نعرف هذا في لغة العرب، هذا من ناحية. فيبقى إذن أن يأتي دليل على نوع من أسماء الله، وأسماء الله عز وجل حسنى تتضمن معاني الكمال، فما الكمال هنا مثلا في الألف وما الكمال في اللام إلا أن يقول هذا إشارة إلى أسماء ولم يرد بهذا دليل، والله أعلم. نعم.
قوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، قال يا حسرة على العباد يا ويلا للعباد.
نعم، الذين لم يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيا حسرة عليهم، في الدنيا سيعذبون وفي الآخرة سيعذبون، في الدنيا سيعذبون إما إما بعذاب الله لهم كما أهلك أمما، وإما بتسليط العقوبات عليهم، وفي الآخرة بنار جهنم يخلدون فيها. ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذا الطغيان الذي أدى إلى ذلك، كلما جاءهم رسول استهزأوا به، وفي ذلك تسلية للدعاة إلى الله عز وجل. إذا ما استهزئ بك، إذا ما طعن فيك، إذا ما سببت فاصبر، فاصبر ولا تبالي، فإن هذا الشأن مع أنبياء الله ورسل الله. نعم.
قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، قال قوله كالعرجون القديم أصل العذق العتيق.
نعم، يعني هذا منازل القمر، فيبدأ هلالا ثم يكبر شيء شيء حتى يحصل له التمام في ليلة الرابع عشر، ثم بعد ذلك ينقص شيء شيء حتى يعود كحاله الأول. هذا معنى كالعرجون القديم، والقديم ما سبق بغيره، ولهذا فالعلماء قالوا بأن الله لا يسمى بالقديم، إنما يخبر عنه بذلك، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وليس من أسمائه القديم. نعم، بل الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فاسم الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء كما قال النبي، إنما القديم قبله شيء، وهو سبحانه وتعالى الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، لكن يخبر عن الله بأنه قديم بلا ابتداء وكذا، ويخبر عن الله بأنه المبدي المعيد. نعم.
قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، قال في فلك يسبحون دوران يجرون.
نعم، الشمس تجري والأرض تجري، ومن هنا قال العلماء بأن من قال بأن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها والشمس ثابتة ما تدور، قال هذا مكذب بالقرآن، ما تجري، الشمس تجري كما قال سبحانه وتعالى، وكما دلت على ذلك السنة الصحيحة، لأنها تطلع من مكان وتغرب ساجدة عند العرش ثم يؤذن لها، حتى إذا كان اليوم الذي يؤذن لها بالطلوع من المشرق بل من المغرب كانت، فالشمس تجري. فمن قال بأن الشمس ثابتة هذا تقام عليه الحجة، فإن أصر على قوله فهذا كافر والعياذ بالله. لكن هل الأرض تدور؟ دوران الأرض كروية الأرض، دوران الأرض كروية الأرض، كروية الأرض نقل الإجماع عليها، نقل الإجماع عليها كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله عليه وغيره. وأما دوران الأرض فالذي عليه العلماء أن الأرض مستقرة وأنها لا تدور، وأن الله قد من على العباد بقرارها. إلى هذا العصر الذي صار بعض الناس يقولون إن الاكتشافات العلمية والحقائق العلمية باتت يقينية أن الأرض تدور، ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى ذلك، ومنهم ومن أشهر من علامة الألباني رحمة الله عليه، وقال أصبحت حقيقة علمية، واستدل بهذا الموضع على ذلك. طيب الموضع على الشمس والقمر، قال ارجع للآية التي قبلها وآيات لهم الأرض الميتة أحيانا وكذا، ثم والشمس تجري مستقر لها وكذا، إلى أن قال وكل في فلك يسبحون يعود إلى الأرض والشمس والقمر. هذا اجتهاده رحمه الله. وأما ما ذهب إليه ابن باز ابن عثيمين العلماء على أنها ثابتة، لكن نقول بارك الله فيكم هذا ثبات الأرض وأنها لا تدور، أنها لا تدور، هذا لم يأتي به دليل، وإلا صرنا إليه كما صرنا إلى الشمس تجري. فأحد يقول لا سكنة، لا، هي تجري، والحديث أوضح أنها تسجد عند العرش. لكن الذي ورد في القرآن قرار الأرض، جعلكم الأرض قرارا، فإذا ثبتت حقيقة علمية يقينية قطعية ليس كالحقائق التي تكون يقينية عند بعض الناس ثم يأتي بعد ذلك ما ينقضها، إذا ثبت هذا فحينئذ لا إشكال، ونقول معنى القرار، معنى القرار كمعنى كروية الأرض. الأرض كروية كالكرة، ولكننا لا نشعر بالكرة هذه، وإنما نحن على أرض منبسطة، فهي في حقيقتها كروية، لكن الذي نحن نراه ونشعر به ماذا؟ أنها منبسطة، وهذا لا إشكال، وهذا لا إشكال فيه ولا تنافي. كذلك أيضا نقول حينئذ يكون المنة من الله علينا بقرار قرارنا على الأرض، فلا نراها تتحرك وتميت، بل الجبال راسيات، وإن كانت في نفسها تتحرك حركة لا نشعر بها، مثل كروية لا نشعر بها، فتكون حركة لا نشعر بها، هذا لا إشكال أبدا، ولا يكون هذا تكذيبا للقرآن. وحينئذ نقول قرار الأرض ما هو؟ قرار الأرض هو ما نشعر به نحن، مثل كروية الأرض. يبقى القرار هو ما من الله به علينا فلا نشعر بحركتها، وكذلك مثل ثبات الأرض وانبساطها فلا نشعر بكرويتها، هذا كله منا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كما يقول هؤلاء بأن الأرض تدور حول نفسها فينتج الليل والنهار، وحول الشمس فتنتج الفصول، والقمر يدور حولها فينتج تعاقب الأشهر القمرية، إذا كان كذلك وثبت هذا بما لا مجال للشك فيه، فحينئذ لا إشكال إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم.
قوله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قال قوله: الفلك المشحون الممتلئ.
نعم.
قوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال قوله تعالى: من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يقول من القبور. قوله تعالى: ينسلون، قال يخرجون.
نعم.
قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال قوله فاكهون فرحون.
نعم، فهم في شغل فاكهون من النعيم، ولذا لا ينامون بل يتنعمون بهذا النعيم الدائم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، فأكل دائم وظل دائم، نعيم دائم. الله أكبر، رزق الله إخواننا هذا النعيم. متى يا إخواني هذا؟ نريد هذا النعيم. متى هذا النعيم؟ عن قريب. فإذا خرجت روحك وجدت البشارات وقرب إليك شيء منها في القبور في حياة البرزخ، ثم كان النعيم الأكبر إذا دخلنا الجنة إن شاء الله. فهذا الذي ينبغي أن يشمر إليه المشمرون، وأن يتنافس إليه المتنافسون، وأن يتسابق إليه المتسابقون، وأن يعمل له العاملون، كما قال ربي في محكم التنزيل: لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. علينا أن نعمل هذا الصالح عن قريب يا إخواني، نضع مؤنة التعب ومؤنة المشقة ومؤنة عن قريب. سبحان الله، الواحد اليوم انظر إلى الطالب، بل إلى بيت الطالب اليوم. نحن الآن في فيروس كورونا، من أهم القضايا بعد قضية الصحة قضية التعليم. ماذا يصنع الطلاب؟ مستقبل الطلاب وخطط يوميا تنزل بالنسبة للطلاب، كيف الامتحان، كيف الاختبار، كيف 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 كيف، والدول تتكاتف في هذا الأمر من أجل ماذا؟ أن تحصل بعد 16 سنة على شهادة تحصل وراءها عملا تقتات منه عملا طيب. كم التعب، تعب البيت، تعب الأبوين، تعب الطالب، تعب الدولة، تعب تعب مؤسسات من أجل أن تخرج لنا بعد 16 سنة طبيبا مهندسا. حتى رأينا التعليم الآن يبدأ من سن الحضانة 3 سنوات إذا بالولادة إلى الحضانة، 4 سنوات إذا بالولادة إلى الحضانة. يا الله، والبرد والحر، اذهب بالولد. والأب الذي ينام على صلاة الفجر يقوم 6 ليوصل ولده. والله لو عملنا مع أبنائنا 50% في عملهم من الآخرة، من عمل الدنيا 50% فقط من عمل الدنيا جعلناه لعمل الآخرة، لصار عندنا أحفاد الصحابة وأبناء الصحابة. لكن سبحان الله، من بعد الفجر في بعض الأماكن يذهب الطلاب إلى المدارس، تكون مدرسة مدرسة لغات بعيدة في بلد، فمن الفجر يذهب الطالب حتى إذا عاد بعد العصر. بل هناك مدارس صارت فيها إقامة دائمة، يأتيك في آخر الأسبوع وربما لا تجد فيها مسجدا للصلاة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نحن لا نعارض الاهتمام بأبنائنا في باب التعليم والدراسة، لكن هذا الأصل ولا التبع للأصل؟ فما الأصل؟ الأصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا هو الأصل. والتبع تعليم، زواج، نفقة وغير ذلك، ده تبع. لكن الناس جعلوا التبع أصلا وجعلوا الأصل ملغا. ما نقول جعلوا الأصل تبعا، جعلوا الأصل ملغا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأنا أهيب بالآباء، بالآباء أن يهتموا بأبنائهم، بدينهم، بصلاتهم، بصيامهم، بتلاوتهم للقرآن، بحملهم على فعل الأوامر واجتناب المنهيات. هكذا كانت بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، هكذا كانت بيوت الأنبياء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمره له بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضية. فالله المستعان، أسأل الله أن يصلح بيوتنا. نعم.
قوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون قال أضللتهم وأعميتهم عن الهدى.
هذا رد على المعتزلة الذين يقولون لا يكون هذا بمشيئة الله ولا بإرادته، فالله ما يهدي ولا يضل، العبد هو المهتدي وهو الضال. قال سبحانه: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون أضللتهم وأعميتهم عن الهدى. قوله تعالى فأنى يبصرون، قال
فكيف يهتدون.
من يشاء الله يضلله، ومن يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل فلا هادي له. لكن هذا ليس جبرا للعباد، وإنما بحسب علم الله عز وجل في العباد، هذا هو. فهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد إنما هي من خلقهم وإيجادهم، وليس لله عز وجل في ذلك مشيئة وإرادة. أهل السنة والجماعة يقولون لا، بل إرادة لله عز وجل، مشيئة الله عز وجل، والعبد له مشيئة تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال من الأخ إبراهيم يقول: ذكرتم أن في الجنة أنه لا عرق في الجنة، وفي الحديث رشحهم المسك.
يبقى لا عرق، لا عرق دنيا وما في، لكن الراشح المسك يبقى يا أخانا إبراهيم فيها مسك ما فيها عرق، لكن الرشح يكون مسكا ما يكون عرقا، ما يكون عرقا. والعرق هو المادة التي تفرزها البدن مما في البدن من فضلات وتكون رائحة وكريهة، هذا العرق. لكن هذا رشح، رشح من مسك، فيكون فيها المسك، ليس رشحهم العرق، رشحهم المسك. وهذا من تمامهم وكمالهم، ولله الحمد والمنة. بهذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الصافات.
قوله تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. قال قوله من طين لازب ملتصق،
هذا إشارة إلى من؟ هل أنت مخلوق الآن من طين لازب؟ لا، إشارة إلى آدم عليه السلام، إشارة إلى آدم عليه السلام الذي هو أصل الإنس، فقد خلق من طين لازب، ومن طين لازب لا تعارض من صلصال كالفخار، لا تعارض من حماء مسنون، لا تعارض هذا من تراب، لأن كل هذه أطوار مر بها خلق آدم عليه السلام، فهذه إشارة إلى آدم عليه السلام. وإلا نحن الآن من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب، وكذلك الجن الأصل مخلوق من نار. نعم.
قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. قال قوله وأزواجهم نظراءهم،
نظراءهم يوم القيامة من يشاكلهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يفسر أيضا قول الله عز وجل: وإذا النفوس زوجت، أي قرن بينها وبين أمثالهم، فالظالمون معا والصالحون معا والمتكبرون معا، فكل طائفة تحشر مع ما يشاكلها. فانظر يا عبد الله أنت مع من ستكون يوم القيامة، مع من أنت معهم اليوم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أبشر فإن المرء مع من أحب، فأنت انظر، فالذين أنت معهم اليوم ستكون معهم يوم القيامة، فلابد أن تكون اليوم مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، مع هديهم ومع العلماء الذين يسيرون على طريقتهم. احذر أن تكون مع جماعة تخرج عن سبيله وتخرج عن طريقته. احذر، احذر، ستكون معهم يوم القيامة. انظر إلى الجماعة التي تحب أن تكون معها يوم القيامة. جماعة من؟ الروافض ولا الصوفية ولا الجبرية ولا المعتزلية ولا الإخوانية ولا البرهانية ولا الرسلانية ولا مع من؟ ولا الداعشية ولا القاعدية ولا بوكو حرام ولا تكفير وهجرة ولا جماعة إسلامية ولا ماذا؟ انتبه، ولا تبليغ ودعوة. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. لن نمل من هذا أبدا ولا تكرر هذا. ووجدت هذا المنهج في كتاب ربي. كم ذكر الله من آدم؟ كم ذكر الله عز وجل من جنة؟ كم ذكر الله من نار؟ كم ذكر الله من قصة موسى؟ كم ذكر الله من قصة فرعون؟ كم أمر الله بالصلاة؟ كم أمر الله بالتوحيد؟ كم نهى الله عن الشرك؟ يبقى يا هشام لا تمل، اللي يمل يمل، لن نمل لن نمل. قال رسولكم: فاعتزل تلك الفرقة كلها، فاعتزل تلك الفرقة كلها، هذه التي سميتها اعتزلها كلها، وكن مع النبي وصحبه في كل مسألة. قل قال الله قال الرسول قال الصحابة. انتبه، احنا نفتح قال الله قال الرسول قال الصحابة، نتكلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، هذا المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. لكن كل واحد فيكم مرتمي في أحضان شيخ هو هذا الدين، يقال تعالوا إلى ما أنزله إلى الرسول، يقول إنا وجدنا أباءنا، إنا وجدنا مشايخنا، إنا وجدنا علماءنا على أمة، وإنا على أثرهم مقتدون. ما الفرق بينك وبين المشركين؟ ولهذا الذي يقول نحن نسير مع علمائنا حيثما صار، نحن نسير مع علمائنا إذا كان معهم الدليل حيثما صار، لكن إذا خالف العالم الدليل، وهل يعقل العالم يخالف الدليل؟ آه نعم يخالف الدليل، أما إذا كان عالم سلفي فسيخالف الدليل لخفائه، وأما إذا كان خلفي وضال سيخالفه عن هوى. في كلا الحالين لا نتابع العالم، فنحن ندور مع الحق حيثما دار. صحح المعلومة، صحح الكلام. نطق العلماء، طيب نطق العلماء بما يوفق الكتاب والسنة إن كان كذلك على العين وعلى الرأس، نطق العلماء ولا خلاف بينهم، فلن ينطق العلماء إلا بالحق طالما أنهم يجتمعون وأنهم لا خلاف بينهم. أما إذا اختلفوا تخيرنا، لا نمل. هل في قضية في القرآن غير هذه قضية الهداية والضلال؟ الجنة والنار آثر من أثر هذه القضية، لأن أهل الحق موعودون بالجنة، فكل ما جاء في القرآن من بيان الجنة ونعيمها وحال أهلها إنما هي دار لعاملين سابقين، دار نعيم لمنعمين، لعلام نعم لأنه صاحب حق، والنار دار يعاقب فيها الله عز وجل العاصين المتمردين الطاغين الخارجين عن الحق إلى الباطل. يبقى القضية الأم قضية الحق والباطل الذي أعظمه التوحيد في الحق والشرك في الباطل. فهل نقول على ما ذكر الله عز وجل القصص هذا في القرآن كثيرا حتى يتقرر؟ كرر كي يتقرر. هذه كليات. نعم.
قوله تعالى من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، قال فاهدوهم وجهوهم.
نعم، وجهوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. هذه من أنواع الهداية، الدلالة، لكن الدلالة إلى النار. طيب وأهل الجنة ها؟ يعرفون مساكنهم في الجنة. تخيلوا يا أخواني كم الذين سيدخلون الجنة، كم الذين يدخلون الجنة لا يحصيهم إلا الله. طيب هل هناك أحد يأخذ بأيدينا إلى البيوت، يا فلان هذا بيتك، يا فلان هذا بيتك؟ لا يا أخوان، وإنما هدوا إلى هذه البيوت، عرفها له. فليس أحدكم أعرف ببيته في الدنيا من بيته في الجنة. يهدى، الهداية كلمة عظيمة حصلت في الدنيا لأهل الصراط المستقيم، وهي في الآخرة لأهل النعيم المقيم. عرفها له. نعم.
قوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين، قال الخمر.
نعم الخمر، أليس الخمر حراما؟ بلى، خمر الدنيا حرام، خمر الدنيا، الخمر التي تتصدع بها الرؤوس وتسكر بها الأبدان فتتمايل حتى يلعب به الصبيان، إنما خمر الآخرة لا، لذة، لذة لا يحصل به سكر ولا يحصل به هوى ولا يحصل به تمايل ولا يحصل به كذا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وهنا قال لا فيها غول ولهم عنها ينزفون. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين وليس سكرا. نعم.
قوله تعالى لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، قال لا فيها غول ليس فيها صداع.
نعم نعم. قوله تعالى
ولهم عنها
قال لا تذهب عقوله، فهذه الصفة تجمع بين الاثنين. لا فيها غول ليس فيها صداع، ولو معنا ينزفون لا تذهب عقوله، أما في الدنيا فتذهب العقول. طيب من يدخل الجنة هل يتصور أن أحدا يحرم منه من الخمر هذه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن من شربها في الدنيا فإنه يحرم منها في الآخرة. طيب كيف هذا مسلم عاصي وحتى لو دخل النار وعذب على معصيته فإنه كيف لا يشربها إذا دخل الجنة؟ وفي الجنة كما قال سبحانه وتعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال بعض العلماء هذا من باب وعيد وقد يتخلف، وفضل الله واسع، فيقول هذا من باب التحذير، وقد يكون أيضا من شربها في الدنيا من شربها في الآخرة بمعنى أن من شربها في الدنيا قد يسقر وقد يحصل له حتى يحصل له كفر فيمنع بسبب الكفر. هذا وجه يعني حضرني الآن ولم أقرأه لأحد من أهل العلم. وقيل فإنهم إذا دخلوا الجنة لا يشتهونها، والله عز وجل يمنعهم من ذلك، ولكن هذا عندي فيه نظر، لأنهم يرون أهل الجنة ومتنعمون بذلك، والله عز وجل ما يحرم أحدا فيها، ولكن إما هذا من باب وعيد وقد يتخلف وفضل الله واسع، وإما كما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك أي أن إشارة إلى أنه حري بمن يشربها أن تصده عن ذكر الله، أن توقعه في الشرك، فإن العبد إذا سكر ربما فعل ما فعل، وربما إذا سكر تمرد فزن فقتل وبعد ذلك يشرك، فقد يكون هذا طريقا إلى كفر يمنعه من ألا يشربها في الآخرة لأنه سيكون من أهل النار، والعلم عند الله. نعم.
قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، قال اللؤلؤ المكنون.
نعم. وعندهم قاصرات الأول.
قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، قال من غير أزواجهن.
نعم.
قوله
يعني من غير أزواجهن، عندهم قاصرات الطرف عين، قال من غير أزواجهن. كيف يعني؟ يعني هذا لا تكون زوجة له؟ لا، المعنى وعندهم قاصرات الطرف عين أي من تقصر نظرها على زوجها فقط، والمعنى عن غير أزواجهن، ولعل هذا يكون هو الأنسب، ويكون هذا الأنسب، عن غير أزواجهن، وعندهم قصرات الطرف عين قال عن غير أزواجهن أي تقصر المرأة نظرها على الزوج، ووالله إنه لمن أعظم النعيم ألا تنظر المرأة والزوجة إلا لزوجها، وألا تقر عينها إلا بزوجها، هذا من أعظم النعيم، من أعظم النعيم أن تكون قاصرة الطرف عليك فلا تنظر إلا لك، وأن تكون محصنة الفرج إلا عليك، وألا تكون مظهرة الوجه إلا لك، وألا تكون خاضعة بالقول إلا على أذنيك. يا له من النعيم، زوجتك تكون لك، لك فقط، هذا من أعظم النعيم. إنما المرأة الولاجة الخراجة الناظرة والمستهترة التي تقال التي تذهب التي تجيء التي ربما تقول لزوجها فلان أجمل منك، فلان أحلى منك، يا ليتني تزوجته، والله يحصل هذا يا أخوان، وربما أصد من ذلك، بل إن وصل الأمر إلى فجور بعض النسوة، نسأل الله السلام، نسأل أن يستر علينا وعلى أهلنا وبيوتنا التي فجرت حتى طلقت من زوجها فتزوجت عشيقها، نسأل الله السلام. ولهذا احذروا هؤلاء الدعاة، دعاة التحرر، نريد المرأة أن تخرج، نريد المرأة، مكانة المرأة، المرأة أين مكانة المرأة؟ المرأة ليست مهملة، المرأة تكون عندنا كيت وكيت وكيت، لسنا بأولى من المرأة، يريدون المرأة عزة ونجابة ومكانة، لا، صححوا يريدون المرأة شهوة، يريدون المرأة لذة، ولهم يعلمون مدى ما ترتب على خروج النساء بهذه الطريقة من المفاسد، لكن يريدون النساء لهم، ما يريدون المرأة من أجل عزتها، وإنما يريدون المرأة من أجل لذتهم لا من أجل عزتها، إنما من أجل لذتهم، هم في قلوبهم مرض فطمعوا في المرأة. أما قال رب هذا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ده من قول، كيف برؤية، كيف بخلطة، كيف بخلوة، كيف بصبر، كيف كيف كيف، وكم ذبحت العفة على أعتاب هذا الاختلاط، ومن ينكر في ذلك فهو أعمى بصيرة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الاختلاط المدمر بدون الضوابط الشرعية، يريدون امرأة وعزة امرأة بكات امرأة، لهذا اليهود يجعلون المرأة أولا، والغرب المرأة، وقد يعطي دول الإعانات وتكون مقرونة بالمرأة. فين المرأة؟ ليه؟ صحيح يعني حفاظا على المرأة، إكراما للمرأة؟ أبدا والله. ولهذا عندهم أصلا، هؤلاء الغرب عندهم في دور عبادتهم هم عندهم الراهبات اللواتي يتحجبن ويجلس. ليه ما قالوا خروجنا فلست عزيزة، بل بالعكس تكون مقدرة عندهم، تكون مقدرة عندهم. فانتبهوا، لماذا يريدون المرأة؟ لماذا يريدون عدم الختان؟ لماذا يريدون كل هذا؟ لماذا يريدون اختلاطا؟ كل هذا معلوم الغرض، إفساد دين المسلمين، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. نعم.
قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، قال اللؤلؤ المكنون.
الله أكبر. يبقى قاصرات الطرف عين فيما يتعلق بالطرف، والعين فقاصرة باب عف. طيب لكن العين فقد وصفها الله عز وجل في كتابه بما وصف، حور عين، عيون واسعة شديدة البياض شديدة السواد، أفضل ما تتخيل من عين، وفوق ما تتخيل، لأن في الجنة ما لا عين رأت. فالعين مع جمالها قاصرة على زوجها، تراه فقط، وتراه إذا خرج ودخل أجمل مما خرج، وهي تكون أجمل في نظره مما ترك. كلما ازداد، كلما خرج ودخل ازداد جمالا، قمة الجمال هذا في العين. وفي البشرة كأنهن بيض لكن مكنون، لا ينال شيء يخدشه، اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام، وكواعب أطرابا، سن واحدة ممشوقة بالنسبة للقوام. كل هذا في كتاب ربنا، كل هذا في كتاب ربنا. لماذا ذكر هذا التفصيل؟ ترغيبا لأهل الصلاح، غضوا أبصاركم، لستم أنتم المتشددون أو الذين لا تفهمون في الجمال، بل إن من غض بصره كان من أفهم الناس الجمال. تعرفون لماذا؟ لأنه يريد أن يصون نفسه ليحوز أعظم الجمال. هذا الذي دعته مرته أن تنصب من الجمال فقال إني أخاف الله، هذا لأنه يريد الحور العين. هذا الجمال كله في الحور العين. نعم. طب المرأة من أهل الدنيا الصالحة القانتة الحافظة للغيب بما حفظ الله، هل تكون بهذا الجمال؟ الجواب أجمل من هذا الجمال، فإن هذا جمال نعيم، كيف بجمال المنعم؟ الله أكبر، هذا جمال النعيم. الحور العين نعيم، الحور العين نعيم لأهل الجنة، فكيف بالمنعم؟ يعني امرأتي ستكون أجمل من الحور العين؟ هي نعم. وهل يفوق النعيم المنعم؟ أبدا. أسأل ربي أن يرزقنا وإياكم نعيم الجنة وأعظمه، وهو لذ وهو النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
قوله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: في وسط الجحيم.
نعم. قال قائل: إن كان لي قارين يقول إن كان المصدقين إذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في الوسط، هذا الذي كان يتكلم وينكر البعث، في وسط الجحيم. نعم.
قوله تعالى: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، قال: لمزاجا،
لمزجا
أو لمزجا.
نعم.
قوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، قال: وجدوا آباءهم ضالين.
نعم.
قوله:
فاتبعوهم. ففيه تحريم التقليد بغير دليل، وفيه تحريم التعصب لأهل الباطل، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فكانوا على أثرهم يهرعون. نعم.
قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين،
أي ذرية نوح عليه السلام من الذين نجوا معه. نعم.
قال: لم يبق إلا ذرية نوح عليه السلام،
وأهلك الله عز وجل الأرض، فنادى إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيض الماء. نعم. قال: لا عاصم اليوم من أمر إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعد للقوم الظالمين. لم يبق إلا ذرية نوح عليه السلام، ولهذا كل من أتى بعد نوح فهو من ذريته. نعم. وأنبياء بني إسرائيل من ذرية إبراهيم، ولهذا كان المرجع إلى نوح وإلى إبراهيم، من ذرية إبراهيم ومن حملنا مع نوح، ومن حملنا معه من ذرية إبراهيم وإسرائيل. نعم.
قوله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين، قال: لسان صدق للأنبياء كلهم.
نعم. وتركنا عليه في الآخرين، كل هذا للأنبياء، وتركنا عليه في الآخرين يعني الثناء عليهم. طب الثناء هذا يكون من أهل ماذا؟ من أهل الإيمان، والمعتبر في حال الثناء هم أهل الإيمان. ولهذا انتبهوا إلى هذا التنبيه أيضا، بعض الناس يظن إن وضع له القبول في الأرض يعني محبة الناس حتى ولو كانوا غير صالحين، هذا فهم معكوس. ولهذا تذكرون أنتم قصة محمد العريفي الشيخ الضال الذي خرج على خشبة المسرح مع أشهر مغنين السعودية، ويا لها من سوءة، إذ يخرج داعية إلى الله فيما يزعم مع مغنى على خشبة المسرح بين جمهوره، واختلاط ورجال ونساء. هذا أعظم شيء ولا يا إخوان؟ هذا أعظم شيء، هذا من أعظم يعني الأشياء من جهة الشهوات. لكن يا ليته سكت، إنما خرج. ماذا سيقول العريفي لهذا المغني على خشبة المسرح؟ سيقول: غناء حرام، كما على ذلك فقهاء الإسلام وقبلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الكتاب والسنة تحريم الغنى. هل خرج يعظ؟ لكن هؤلاء كلها خشبات، مرة خشبة مسرح مع مغني، ومرة خشبة منبر مع مصلي، فهنا سيبكي المصلين ويذكر جنة ونارا خشبة، وهنا سيضحك الفنانين والمغنين والماجنين خشبة مسرح. هي والله خشبة، والله خشبة، والله ليس دينا، إنما هي خشبة يصعد عليها يوم الجمعة فيخطب أو يصعد عليها يوم الغنى فيغني أو يمدح ويثني، أو خشبة منصة في ميدان ربعة أو النهضة، كلها خشبة، كلها خشبة، ليست دينا إذا قام يخطب، وليست دينا إذا حذر من النزول، وليست دينا إذا وعظ. ابن باز متى خرج مع مغني على خشبة المسرح يا عريفي؟ ابن عثيمين والألباني متى نزلوا على خشبة منصة في ميدان يا حويني ويا حسان ويا يعقوب؟ المنصة، إنما جئنا اليوم لنقول إن دماءكم ليست أولى من دمائنا. ليه؟ صحابة سيجاهدون في سبيل الله وأنتم معهم، لا تريدون التخلف. فوالله يا إخواني هي خشبة لكن ليست مهمة، ليست هي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يا خشبة. فصعد العريف على الخشبة يستدل من صحيح الإمام مسلم على محبة الله للمغني. لما جعل له القبول من هؤلاء فذكر الحديث بأنه يظن أن الله يحبه، لأن الله إذا حب عبدا نادى جبريل أن يحبه فلان فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض. يا إخواني القبول ليس لأهل الفساد، من أهل الفساد، إنما القبول لأهل الصلاح، من أهل الصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة على أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما التي أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم يا أصحابي ومن صار على طريقتكم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة أمة الاتباع، أمة السنة، أمة الطاعة، هذا هو المعتبر. نعم. وهؤلاء هم الذين يثنون على الأنبياء، ليس الذين ينتقصون الأنبياء فيقولون عيسى ابن زنا، ولا الذين يقولون في الأنبياء فيعبدونهم من دون الله، وإنما الأمة التي شهدت الأنبياء بمقام الصدق والاتباع. نعم.
قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم قال من أهل دينه.
نعم.
قوله تعالى فأقبلوا إليه يزفون.
وإن من شيعته لإبراهيم من أهل دينه، وإلا لم يكن إبراهيم في زمان نوح عليه السلام، فدل هذا على أن الإنسان يكون من شيعة الإنسان إذا كان على دينه ولو لم يلتق معه بالبدن. ولهذا الصالحون إلى آخر الزمان من شيعة الأنبياء، لماذا؟ لأنهم من أهل دينهم. نعم.
قوله تعالى فأقبلوا إليه يزفون.
يزفون،
يزفون. قال فأقبلوا إليه يجرون.
نعم، كيف حطمت أصناما؟ فأقبلوا إليه يزفون. نعم.
قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال العمل،
وهو إسماعيل عليه السلام، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني مشى معه وبلغ سنا يافعا. نعم.
قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين قال صرعه،
فلما أسلم يعني استسلم حينما أخبر إبراهيم عليه السلام ولده بالرؤيا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا كان من قول إسماعيل؟ قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما قال يا أبت هذه أضغاث وأحلام، لأن إسماعيل عليه السلام يعلم أن الأنبياء ما يرون أضغاث أحلام، فرؤيا الأنبياء صدق وحق ليست أضغاثا. وإبراهيم عليه السلام قد قام ينفذ أمر ربه ولم يتوانى وهو ولده، قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم استسلم، استسلم وتله الجبين، صرعه لكي ينزل سكينه عليه وناديناه يا إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين العظيم وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين دليل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق لأن بعد هذا قال وبشرناه بإسحاق وآية أخرى تدل على أنه إسماعيل وليس إسحاق أنه بشر بإسحاق يوم أن بشر به وبشر بيعقوب من إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فكانت البشرة متضمنة لإسحاق ويعقوب فلو كان هذا الذبيح هو إسحاق لعلم إبراهيم أنه لن يذبح عليه السلام ليه؟ لأنه مبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم
قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين قال فساهم أقرع
وهو يونس عليه السلام لما ركب السفينة وساهم يعني أقرع ولكن كان من المدحضين كانت القرعة تقع عليه مرة واثنين وثلاثة حتى ألقي في اليم فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من السبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث وقد مرت قصته نعم
قوله تعالى من المدحضين قال من المقروعين
نعم
قوله تعالى فنبذه بالعراء وهو
فنبذناه
فنبذناه بالعراء وهو سقيم قال فألقيناه بالساحل
ألقيناه بالساحل أي لفظه الحوت بعدما كان له بطنه كانت له بيتا لم يأكله الحوت حوت مأمور حوت مأمور نعم
قوله تعالى
فنبذناه بالعراء وسقيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وأنبتنا عليه شجرة من يقطين سلام على وأنبتنا عليه شجرة من يقطين نعم أي أنه لما لفظ أنبت الله عليه شجرة من يقطين قيل هي القرعة أو كذا حتى تظلله نعم
قوله تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين قال من يقطين القرع
نعم حتى تظلله نعم
قوله تعالى فإنكم وما تعبدون وما أنتم عليه بفاتنين
ما أنتم
عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت
ولا أضل منكم
إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم
إيه نعم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم يعني لا تفتنوا إلا من قدر الله عز وجل عليه الفتنة فإنكم لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم فدل هذا على أن كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى سبق به علمه وليس جبرا للعباد والله تعالى أعلى وأعلم بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة صاد
قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر قال قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله
أي صاد نون قاف وكما بينا تكرارا ومرارا أن هذه من الحروف التي تأتي في أول السور من حروف المقطعة الهدف منها إنما هي إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها وهو من جنس كلامكم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فأتوا بصورة من مثله فأعجزهم والقرآن أعجز هؤلاء في ألفاظه وفي بيانه وفي أخباره فقد أخبر بأخبار الأولين ولم يكذبه أحد لا اليهود ولا النصارى وقد أخبر ولهذا عبد الله بن سلام جاء فاختبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة جاء يختبره أشياء ما يعلمها إلا النبي ما هي أول الآيات لتكون في الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وغير ذلك من هذه الأسئلة وأجاب فقال أشهد أنك نبي فالقرآن معجز في كل هذا والحمد لله معجز في كل هذا نعم
قوله
ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن بعد الأحرف المقطعة ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. أنزلك التوراة إلى أن قال وأنزل الفرقان. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل. ألف لام راء كتاب أنزلناه. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. وهكذا. فيأتي ذكر القرآن والإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف المقطعة. نعم.
قوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. قال قوله ولا تحين مناص ليس حين مغاث.
نعم يعني ليس الحين حين إغاثة. نعم.
قوله تعالى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة النصرانية.
يعني ما سمعنا عن دعوتك هذه للتوحيد وكذا في الملة الآخرة. نعم.
قوله تعالى اختلاق.
وهل كانوا وهل هذا هو المعتبر؟ هل هذا المعتبر؟ إنما جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبينات الواضحات الدالات على صدق نبوته فعارضوا. كان عندكم شيء تعارضون به هذا عارضوا. لكن ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن وجدنا آباءنا على أمة ونعثين مقتدون. هذه دائما يا إخواني حجة أهل الباطل، سواء كانوا مشركين أو كانوا أهل بدعة. ولهذا أعظم ما يواجه بأهل السنة ومشايخنا ولهم وأنتم تسبون المشايخ، أنتم تطعنون في المشايخ، يعني أنتم تطعنون الأباء والأجداد. هذا لا عندهم، ما عندهم علم ولا دراية أصلا، ما عندهم علم ولا دراية، ويمشون مع الجماعة والكثرة ويغترون بها. وقد يعاب الدعية الآن، من الذي معك؟ وهل هذا عيب؟ قل ماذا معي؟ ما تقول من الذي معك؟ من الذي معك؟ وإلا لو قلت من الذي معك تعال بقى إلى أهل الفساد، إلى الطرق الصوفية، اسمها طرق ليس طريقة واحدة. تعال بقى ندخل في الطرق الصوفية، تعال ندخل في الروافض الذين هم جزء كبير في العالم، تعال نذهب إلى النصرانية، تعال نذهب إلى اليهودية. ما تقول من معي؟ قل ماذا معك؟ ماذا عندك من برهان ودليل؟ ما تقول من معك؟ من معك؟ ما معك أحد؟ ما أبقيت أحدا؟ ما كذا ما كذا؟ خرجت عن الجماعة؟ خرجت عن دعاء السلفيين؟ طيب قل لي ماذا؟ لما خرجت عن هؤلاء؟ إن كان بحق اتبعني، إن كان بباطل تبعتك ورجعت إلى الجماعة. شيخ السلفيين في مصر، شيخ لا رجل أكثر من هذه الإطلاقات التي لا دليل عليها. شيخ السلفيين، من الذي شيخ شيخا؟ من الذي شيخ؟ الذي شيخ هو العلم، الذي شيخ هو الحق، هو الذي يجعلك رأسا، هو الذي يجعلك متبوعا. لكنها ألفاظ يكررونها حتى صدقوا أنفسهم. نعم.
قوله تعالى اختلاق، قال تحريض.
نعم.
قوله تعالى
تخريص، اختلاق، تخريص، تخترقون هذا وتفترونه، هذا تخريص يا خراص، كما قال تعالى قتل الخراصون، يعني هذا كذب. طب لماذا كذب؟ ما جاء به النبي كذب؟ إن هذا إلا عناد. نعم.
قوله تعالى ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. قال فليرتقوا في الأسباب في السماء.
إيه نعم، ارتقوا في السماء، هل تحصلون شيئا؟ هل تستطيعون شيئا؟ نعم.
قوله تعالى
الله بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قال من فواق من تردد،
من ترداد. نعم.
قوله تعالى وقالوا رب،
يعني إذا نزلت بهم فما لهم من ما لها من فوق. نعم.
قوله
أهلكتهم كما قال سبحانه فكل أخذنا بذنبه فمنهم أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. نعم.
قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال قطنا العذاب.
نعم.
قوله
يدعون هذا كما قال المشركون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا وارزقنا اتباعه، لا، إنما العكس، فأمطر علينا حجارة، مما يدل على أنهم معاندون. هؤلاء ما يطلبون دليلا، هؤلاء معاندون. والمعاند ما لك فيه حيلة ولو أتيته بكل دليل، أما الذي ينتفع بالدليل هو المريد له، الباغي للخير، المريد للهداية، وحينئذ يبصره الله ويهديه الله. أن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نعم.
قوله تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال قوله: وقليل ما هم، وقليل الذين هم،
يعني وقليل ما هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، الشركاء، الغالب فيهم الانتهازية والغالب فيهم الخيانة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من رضعه إيمان. ونحن نعلم يا أخواني أن كل البشر في ضلال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما ذكرت لكم من قبل. الشركاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأزواج خيانة زوجية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل طائفة تجد فيها عوارها إلا من رضعه إيمانه وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقليل ما هم، قليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال وقليل ما هم، أي قليل الذين هم. نعم. قال تعالى،
قوله تعالى أنما فتناه، قال يعني اختبرناه،
اختبرناه وابتليناه. هذه قصة نبي الله داود عليه السلام. وهل أتاك التي بدأ الله عز وجل بقوله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي لو 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفني وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه هي القصة كما ذكر الله عز وجل في الكتاب. وينبغي أن نقف هنا وقفة مع هذه القصة، بل في هذه الصورة معنا ثلاث وقفات: وقفة مع نبي الله داود هنا، ووقف مع نبي الله سليمان فيه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ووقف مع نبي الله أيوب فيه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذه ثلاث وقفات وموضوعها واحد، وهي ما ابتلي به هؤلاء الأنبياء. فهنا وظن داود أنما فتناه، وهناك ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسد، وأيوب اختبره الله عز وجل بما اختبره من المرض الذي كان. فالجامع حصول ابتلاء للثلاثة، والجامع توفيق الله للثلاثة، والجامع في هذا وهو الذي ينبغي أن نقف عنده حصول الإسرائيليات في القصص الثلاث مما نسب من خلاله إلى الأنبياء ما لا يليق بهم. فأرعوني أسماعكم، بارك الله فيكم عند القصة الأولى، وهي قصة داود عليه السلام. فإن هذه القصة قد وضع فيها من الإسرائيليات ما شان نبي الله داود مما لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، والحق والواجب في القصص هذه ألا تفسر بالإسرائيليات، وإنما تفسر بالكتاب وتفسر بالسنة وتفسر بفهم السلف مما لا يكون مجاله قائما على الإسرائيليات. فالإسرائيليات لا يفسر بها كتاب الله كما سنذكر الضوابط في ذلك، وعليه فنقف عند الألفاظ ولا نتعد في جميع قصص الأنبياء في القرآن، لأن بني إسرائيل، لأن هؤلاء إنما كان فيهم من يقرأ الأنبياء فيضع عليهم هذا القصص الذي يشينهم في نبي الله داود، في نبي الله أيوب، في نبي الله سليمان، في نبي الله يوسف عليه السلام، وهكذا يضعون ما يشين الأنبياء، فإنهم أعداء الأنبياء. فكيف نروي هذا الكلام ونقبله ونطرحه؟ هذه الوقفة الأولى، والآيات واضحة ولا إشكال فيها ولا غموض فيها، وهي سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى أن نحملها شيئا من الإسرائيليات. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب وعلوه وأتوه وتصوروا المحراب ودخلوا على ود داود عليه السلام من غير الباب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم لأنهم دخلوا من غير المدخل الحقيقي، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، وذكروا له القصة وحكم بينهم داود عليه السلام، وحصل شيء من الاختبار والامتحان، وظن داود أنما فتنه فاستغفر رب، إما أنه نظر إلى ملكه وكذا وخشي أن يفتى به وهكذا الأنبياء وأهل الصلاح دائما، مثل ما قال النبي أفلا أكون عبدا شكورا، ومثل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير. وقد يكون شيء جرى في القصة احتاج أن يستغفر منه داود عليه السلام، تعيين شيء من هذا يحتاج إلى دليل، وينبغي أن نقف عند القصة هكذا. لكنهم ذكروا في ذلك ما شان الأنبياء وشان نبي الله داود من ذكر قصة امرأة كانت لدى جندي من جنوده، وأنه صعد سطحا وأنه نظر فأعجبته فأرادها فزنى بها. أنبياء يزنون، توجد وتكتب وتذكر في الكتب ثم يقال الإسناد صحيح ونقبل هذا. نبي الله يزني؟ أعوذ بالله. نبي الله يكيد لقائد فيقتل حتى يتزوج امرأته، وأن المراد هنا بي أن نعجأ المرأة. فكل هذا مردود وباطل، ونقف عند القصة وندع هذا الأمر ولا نتعدى إلا بدليل. وهكذا ذهب إلى ذلك المحققون من أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه القصة: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم من هنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة. طب يا أخوانا دي وقفة فيما أشكل من التفاسير، بارك الله فيكم، لا بد أن نقف معه وقفة إنصاف، وقفة علمية، وسآتي لكم بكلام أهل العلم. يقول ابن كثير: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. زعموا أن المراد بالخص جبريل وميكائيل، وضمير الجمع في تصوروا المحراب يرجع إليهما حملا على لفظ الخصم. الخصم لفظ جمع، فلهذا جاء الضمير تصوروا، وإلا فهما ملكان جبريل وميكائيل. يقول زعموا. والنعجة كناية عن المرأة، زعموا. والمراد أم سليمان، وكانت امرأة أوريا، هذا الجندي اللي كان عند داود قبل داود، إلى آخر ما هنالك من أقوال غير صحيحة. ده كلام ابن كثير، لست أنا الذي اختصرت، لأنه كلام طبعا هيدخلنا في ماذا؟ في أشياء. قال ابن كثير: وظن داود أنما فتناه. قال ابن عباس: اختبرنا. وقوله تعالى: وخر راكعا أي ساجدا، وأناب أي رجع وتاب. ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك فغفرنا له ذلك، أي ما كان فيه مما يقال فيه، أي ما كان فيه مما يقال فيه حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في هذا، وأختصر كلامه، بأن الآية واضحة، وقد تصوروا علي المحراب وأخبرا أنهما خصمان، قال فإنه أتاه ملكان، طبعا حسب ما جاء في الرواية، وإلا فلا دليل عندنا على أنهما ملكان، وتصورا علي المحراب وأخبره أنهما خصمان، وقد بين الله القصة في الآية، القصة فالآية في الآية وهي واضحة، وبين داود ما رأه في موضوعهما، فليس في الآية إشكال. وأما ما يحكيه القصص وبعض المفسرين من الحكايات في ذلك، فلا ينبغي أن يعتمد عليه، بل ينبغي أن يخبره بالقرآن ويكفي، والله أعلم بما وراء ذلك. أما الحكايات التي فيها أن داود فعل كذا أو فعل كذا، هذه لا يعتمد عليها، نسأل الله السلام. هذا كلام ابن باز، وهذا كلام من؟ وهذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لكنهم ذكروا في ذلك قصة طويلة وعريضة، وذكروا أيضا بأن داود عليه السلام كان قد حصل له كذا وتعجل وفعل وإلى آخره، مما هو معتمد على أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل لا تقبل تفسيرا لكتاب الله عز وجل، ولا نأخذ بها إذا عارضت شرعا أو عقلا، شرعا أو عقلا ومقاما يليق بالأنبياء، أو عقلا فيما غير ذلك. المهم أنه لا يفسر بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الإسرائيليات لأخذ بها إذا عارضت شرعا، وما وأعظم الشرع صيانة مقام الأنبياء. نبي يزني، نبي يزني وتقول هذا رواه فلان أو رواه علان أو الإسناد كذا أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك، هذا مما قد يصح الأسانيد به في بعض القصص، فليس الإسناد هو المعتمد، وليس صحة الإسناد المعتمد، بل صحة المتن. إذا كان في حديث النبي صحة الإسناد، لا يؤخذ من صحة المتن، فكيف بالإسرائيليات؟ وهذا سأبين لكم بالضوابط. المهم هذا مختصر قصة داود عليه السلام، فقصة داود عليه السلام لا تقبل فيها إلا ما قاله الله عز وجل، وما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله العلماء المحققون. وأما الإسرائيل فطرحها جانبا، فإنها كانت على لسان هؤلاء الذين نالوا من نبي الله داود عليه السلام. وحسبنا كما قال العلماء، خصم ودخلوا وذكروا، والأمر على باب على ظهير، ومن عنده دليل يجعل النعجة امرأة وغير ذلك فليأتي بدليل. نقتصر على هذا. وقد بين داود عليه السلام الأمر، ثم قال الله عز وجل: وظن داود أنما فتنا. قال ابن عباس: اختبرنا. الاختبار هذا إما بالملك، وإما بشيء وقع منه مما هو كما قال ابن كثير أنه من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ونسكت على هذا الأمر. ولو كان هناك فائدة تتعلق بما فيه زيادة لذكر الله عز وجل في كتابه ذلك الأمر. طيب، أطرحوا الكلام في الإسرائيليات حتى أنتهي من القصص الثلاث. يبقى عرفنا كلام أهل العلم في قصة داود ولا نتحدى. اقرأ يا قوله تعالى.
قوله تعالى: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبالها. قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال هو صخر الجني تمثل على كرسيه جسدا.
هذه القصة الثانية وهذه الوقفة الثانية، وتفسير ابن عباس بهذا بأنه صخر الجني، هذا اسم لهذا الجني، كان تمثل على كرسيه، على كرسي سليمان جسدا. وذكر في ذلك أيضا القصة المشهورة التي لا تليق بمقام أنبياء. ما هي يا أخوان؟ أن هذا الجني استدرج سليمان حتى أخذ الخاتم، وكان سليمان يحكم من خلال خاتم، الملك في الخاتم هذا، وأخذ وضع الملك وجلس في هيئة سليمان ويعلم ويبين، ودخل على نساء سليمان مما لا يريد الإنسان سماعه ولا إعادته، وفسر به هذا الموضع: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أنا قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ضاع ملك سليمان وبقي 40 يوما وكذا كذا، حتى سليمان في يوم من الأيام وقد ضاع الخاتم هذا من هذا من الجني، وابتلعته سمكة. وأنا كنت أسمع عن هذا زمان وإحنا صغار حكايات هذه، وابتلعته سمكة وبعدين اشتريت السمكة، وعثر سليمان على الخاتم فعاد الملك إليه، وأخذ هذا الجني وحبسه في صندوق حديد، فهو إلى الآن. هذا كله لا في كتاب صحيح، لا في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. هذا من أخبار بني إسرائيل، ولو كان هذا صدقا وخيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فإن النبي بين من مقامات الأنبياء ومن أحوال الأنبياء ما ننتفع به. فهذه القصة باطلة، ويبقى الأمر أيضا على ظاهره. هذه فتنة معينة كانت بجسد ألقي، ولقد فتنا اختبرنا ابتلينا. الفتنة تأتي مع الاختبار والابتلاء. سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا ورجع إلى الله. ذكر المفسرون هنا منهم البغوي وغيره والشنقيطي وهذا هو الأقرب، وإن كنت لا أجزم به، أن هذا الجسد هو الغلام الذي رزق سليمان نصفه في القصة المعروفة الواردة في الصحيحين من حديث أبو هريرة في الصحيحين، أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله إن شاء الله، فلم يقل، فأتي بنصف غلام. قال النبي: فوالله لو قال إن شاء الله لأتوا به فرسان أجمعي. فهنا الله ابتلى بهذا، أن جعل هذا الجسد اللي هو النصف. بسبب ماذا؟ أنه لم يقل إن شاء الله، لهذا أناب إلى الله. قد يقول خير فتنة دي كلها عشان من أجل أنه ما قال إن شاء الله. قصة موسى مع الخضر كانت من أجل أنه ما قال، الله أعلم. أنبياء الله لهم مقامات أخرى، فقد يكون محل العتاب ليس بالنسبة لنا سيئة، لأن مقامهم عظيم. وهذا أقرب، إن فسرت ما تفسر به الآية، لأن النص ورد أنه فعلا رزق بهذا الجسد الذي هو نصف غلام، وأن السبب أنه ما قال إن شاء الله، فيكون هنا الأليق لو طلبنا التفسير: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، هو هذا الجسد، ثم أناب لأنه علم أنه ما قال إن شاء الله. لكن نقول نقرأ القصة على مها علي، وهذا الذي قلنا فسر به العلماء، ليس كلام من عندنا نحن، وهو الأليق ويحفظ مقام الأنبياء. لكن ملك سليمان راح بسبب جن، والجن صار يتصرف ويدخل عن النسوة، والبعض العجيب يروي القصة ويقول لكن موضع ذكر النساء هذا موضع فيه نكارة. موضع القصة كله فيه نكارة. وأذكر لكم كلام أهل العلم أيضا، يقول أيضا حافظ ابن كثير رحمة الله عليه بعد هذه القصة قال: ولكن الظاهر بعد ما ذكر هذه قصة ابن عباس أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء، فإن مشهور أن ذلك الجني لم يسلط على النساء سليمان بل عصمهن الله منه تشريفا وتكريما لنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب الله. فلم يعول ابن كثير على الصحة، إنما قال إن صحت فإنها ليست دليل فمن يستنكر، فدل هذا على أنه لا يلزم القول بالصح. وهذا سيأتينا، انتبهوا، لو قال أعظم شبهة يقولونها بأن الإسناد صحيح إلى الصحابي، حتى ولو صح الإسناد إلى الصحابي يبقى ما صح به الإسناد إلى الصحابي مقبول في الشريعة أو مردود في الشريعة أو مسكوت عنه، وليس إذا صح فقط. طيب، ثم قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط: نقد المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالا يجب براءة الأنبياء منها، يوقف عليها في كتبهم، وهي مما لا يحل نقلها، وهي من أوضاع اليهود والزنادقة، ولم يبين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان. وأقرب ما قيل فيه إن المراد بالفتنة كونه لم يستثن في الحديث الذي قال: لأطفن الليلة على 70 امرأة. قال الشنقيطي رحمه الله: هذه هدايا يا إخوان، هذه هدايا منح رمضانية. قال الشنقيطي في فما يذكره المفسرون في تفسير قوله: ولقد فتنا سليمان، الآية من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطارد سليمان عن ملكه حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطرودا عن ملكه إلى آخر القصة، لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة، فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا، وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة، واختاره بعض المحققين، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، اللي هو قصة سليمان في المشيئة. فإن أبيت إلى تفسيرا فهذه القصة هي الأقرب، وإلا ففوض وقرأ كما ذكر الله في كتابه ولم يبين النبي شيئا في سنته. وإن قبلت القصة اقرأ، اقبل أن الجن تعامل مع نساء سليمان، واقبل أن نبي الله داود قد زنى، لابد من وقفة فوق مسألة إسرائيليات والأسانيد وردت والأسانيد صحيحة وكيف يسكت السلف. سيأتينا هذا الكلام. هذه القصة الثانية وهي قصة سليمان عليه السلام، فدل هذا على إبطال كل ما ورد حولها من الإسرائيليات. نعم، اقرأ.
قوله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قال: رخاء مطيعة له.
نعم، فالله عز وجل سخر الريح لسليمان فكانت مسخرة له مطيعة له، يذهب بها ويجيء، غدوها شهر ورواحها شهر، أي تعدل، تغدو الريح بما يعدل سير شهر وتروح وهكذا.
قوله تعالى حيث أصاب قال حيث أراد. قوله تعالى خذ بيدك ضغثا فاضرب به وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه عبدا صابرا نعم العبد إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
نعم.
قوله تعالى خذ بيدك ضغثا حزمة.
نعم هذه قصتنا الثالثة وهي قصة أيوب عليه السلام. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال قل وخذ بيدك ضغثا يعني حزمة لأنه قد حلف أن يضرب امرأته 100 وهذه المرأة لما كفئت على لما صبرت مع أيوب عليه السلام في مرضه الذي مرض كان هذا البيان خاصا به وخذ بيدك ضغثا حزمة تجمع 100 واضربها ضربة واحدة فقط تخفيفا بدل من تضرب 100 يبقى هي مضروبة واحدة وهي مضروبة 100 وقد ضر في يمينه وقسمه. ومن هنا العلماء قالوا لو كان الإنسان مريضا ولا تحمل ولا آخره فيفعل به ذلك. بعض العلماء أخذ من هذا الأمر. وهذه القصة بدأ الله عز وجل بقوله واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وجاءت في القراءة بنصب وجاءت في القراءة بنصب. المهم أنه تعب وعذاب أي ألم مسه الشيطان والشيطان حريص على الحق الضرر بالأنبياء وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه شيطان وتفلت عفريت ومعه شاب يريد أن يحرقه هذا حصل النبي سحر والسحر منه هذا من الشيطان وشاءه الله عز وجل فقد يلحق ضرر في البدن ضرر في كذا من الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب هذا لا إشكال فيه ولا تنفى مع عصمة النبوة ولا تنفى مع حفظ الله الأنبياء هذا ابتلاء وامتحان واختبار فكان الفرج بعد مدة عاشها أيوب في المرض يئن في مرضه مرض شديد لا تنفر منه الطباع وروى في ذلك قصة طويلة عريضة في مرضه وأنه ألقي على مزبلة خارج البلد وأنه كان الدود يرعى في بدنه وفي يوم ما خرج الدود فأتى بها وأدخلها في بدنه وأن امرأته قصت شعرها من أجل النفقة عليه ومن هنا كفأها الله وإلى آخر ذلك من الإسرائيليات التي لا تليق بمقام الأنبياء ولا يترك الله نبيا للدود الذي ينفر من اسمه أنا أظن بعضكم الآن يمكن كلمة الدود يمكن وجد في نفسه شيئا فكيف إذا كانت في جسد نبي الله طرع وسيأتينا هل الأنبياء يمكن أن يبتلوا هذا الابتلاء بالأمراض المنفرة أم لا والقصة مرض دام وطال به سنوات وهو يدعو الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وكان الكشف مثل ما جاء في هذه الصور أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أي ماء تغتسل فيه وتشرب لما ركض برجل وخرج وأخرج الله له عين هذا مغتسل بارد وشراب وكشف الله ما به ووهبنا له أهل قيل ماتوا فأحياهم الله له وقيل سلمهم الله وقد ابتلوا ومثله معه زادهم له رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث امرأتك في يمين كان قد حلف إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب هذا التفسير فيه إشكالية فيه مخالفة فيه عدم اعتبار لا اعتبارنا بنبي الله الذي مرض ولم يلجأ إلا إلى الله لا هذا يدل على بشرية الأنبياء وأنهم ليسوا آلهة تعبد من دون الله. هذا يدل على أن الابتلاء قرين إيمان، وقد يبتلى الأنبياء فيكون هذا فيه تصبير لنا. حينما أدخل على مريض أنا أقول تذكر نبي الله أيوب افعل ما فعل، هذا موضع العبرة وموضع العظة. أما أنه ابتلي وألقي على مزبلة في التاريخ في خارج البلد، وأما أنه هذا كله ما الدليل؟ من كتاب الله موجود؟ لا. من سنة النبي صحيح موجودة؟ لا. من أين أتيتم به؟ هذه القصة الثالثة. إن شاء الله أن تكون القصص الثلاث في صورة واحدة، صورة صاد. فكل هذا أيضا باطل، لم يرد به دليل. طيب، هل الأنبياء معصومون من العاهات المنفرة؟ قال ابن حجر، قال النووي رحمه الله نقلا عن عياض القاضي عياض وغيره: إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه منزهون عن النقائص في الخلق والخلق، في الخلق والخلق، سالمون من العاهات والمعايب، سالمون من العاهات والمعايب. قالوا: ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ من إضافة بعض العاهات إلى بعضهم. نبي يمرض مرضا يأكل الدود في جسده، بل نزههم الله عن كل عيب وكل شيء يبغض العيون أو ينفر القلوب. ولا شك أن الابتلاء بالدود هذا يحصل به ماذا؟ نفرة قلب وبغض عين نبي الله. وقال ابن حجر: وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام، هذا لا إشكال، يمرض النبي هذا لا إشكال. النبي يقول في الصحيح: ورأسه، لما قال أشهر ورأسه قال: وأنا والله ورأسه، ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجتهم رفعة، وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة المتقين. ولم يعمى نبي قط، العمى نفسه يعني الذي لا نفرط فيه، ولم يعمى نبي قط. وما ذكر عن شعيب من أنه ضرير لم يثبت. وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت، حصلت له غشاوة وزالت. هذا ما يتعلق باختصار بقصة أيوب عليه السلام. فما ذكر كله من الإسرائيليات أيضا التي لم تثبت بإسناد صحيح. يبقى إذن القصص الثلاث: قصة داود عليه السلام، كذب وافتراء وضعوا هؤلاء أعداء الأنبياء، قصة سليمان، قصة أيوب عليهم الصلاة والسلام، كلها قصص منحوتة عن بني إسرائيل، وأخبر بها من كان يحدث عن بني إسرائيل. فإن قيل على ما حدثوا بها وفيها النكارة، نقول أمران. الأمر الأول، انتبه بارك الله فيكم، نبدأ من هنا بقى كلام في الإسرائيليات. أعظم شبهتين في ذلك، أعظم شبهتين في ذلك، الأولى على ما حدثوا بها وفيها النكارة ولم ينبهوا عليها. الجواب: هذا رجع الأمرين، إما ظنهم بأن هذا من القسم الذي أذن فيه النبي حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، والثاني حدثوا بهذا بناء على قول النبي وإذن النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا التنبيه على ذلك لشدة النكارة ولأن النفوس تعلمها فأدوها كما سمعوها، ولم ينبهوا لأن النكارة ظاهرة وواضحة. فيكون هذا إما من اجتهاد يظنه من نقل عن بني إسرائيل أن هذا من القسم المباح والجائز فيكون مردود الاجتهاد، وأنه ترك التبع نكر لظهورها، لأنها معلومة لدى كل أحد. أحد يصدق أن نبي الله أيوب، أن نبي الله داود يزني؟ أحد يصدق أن نبي الله سليمان يؤخذ ملكه ويعبث بملكه وهو النبوة، النبوة يعبث بذلك وبنسائه؟ ما أحد يصدق هذا، فتركوا التنبيه عليها لشدة النكر. يبقى ظن أن هذا من قسم الجائز وتركوا التنبيه نظرا للنكار. طيب الشبهة الثانية أنه قد صحت الأسانيد إلى الصحابة، إلى بعض الصحابة. نقول ليست هذه العلة. يصح السند نعم، لكن ليس الأمر هو صحة السند. صحة السند إلى ماذا؟ إلى النبي. صحة السند إلى الصحابة الذي نقل عن بني إسرائيل، وما نقل عن بني إسرائيل وهو متعلق بالمتن يخضع للقاعدة المعروفة، وهي ما أيده شرعنا يقبل، ما كذبه شرعنا يرد، ما خالف الشرع والعقل يرد، ما سكت عنه شرعنا يسكت عنه. وليس أحد قعد إذا صح الإسناد إلى ابن عباس إلى عبد الله بن عمرو يبقى إذن القصة صحيحة، لا، والمتن مقبول، لا، ما أحد قال هاتوا كذا من قال هذا كذا. وأعظم ما يمكن أن تقولوه هو أنهم ذكروها على باب التفسير، على وجه التفسير. نقول تنزلا معكم يكون هذا التفسير مردودا لمخالفة الكتاب والسنة، فيكون اجتهاد صحابي. مع أن العلماء ذكروا أن الإسرائيليات لا يفسر بالقرآن. أنا أرجو تنتبهوا الكلام هذا كلام ثمين، وأنا جمعت لكم كلاما إن شاء الله مهم جدا، والذي أقوله الآن هو تلخيص ما سأقرأه عن العلماء. يبقى إذن خلاصة الكلام اكتبوا ورايا كده رؤوس أقلام، أن الإسرائيليات في باب التفسير لا بد من ضوابط. واحد، ترد الإسرائيليات إن خالفت شرعا أو عقلا، شرعا أو عقلا، لأن الشرع الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، فطبيعي إن عارضت العقل الصريح تكون مخالفة للشرع، وإذا خالفت الشرع تكون مخالفة العقل الصريح. اثنان، الإسرائيليات لا يفسر بها القرآن إلا إذا فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت الأمة على ذلك أن هذا هو المراد. لا يفسر بها القرآن هكذا ونخرج عن المنصوص في القرآن ونخرج عن المنصوص في لغة العرب إلى إسرائيليات، تصادم وتخالف. وإنما تذكر للاعتبار لا للاستشهاد، للاستشهاد لا للاعتبار، إنما تذكر الاستشهاد لا للاعتبار. هذا السبب لماذا يذكرون الإسرائيليات يعني. طيب ثلاثة، لا يكفي في الإسرائيليات صحة الإسناد، بل لابد أن ينضاف إلى ذلك صحة المتن والمعنى. الأمر الرابع، لا يلزم حال رواية الإسرائيليات، لا يلزم حال رواية الإسرائيليات التنبيه على ما فيها من النكارة، فإن مجرد الرواية يكفي في بيان النكارة. ولهذا تقول لي ابن جرير استدل، ابن جرير راح، ابن جرير قال وهو الآخر. ابن جرير بيّن في مواضع في تاريخي وكذا أنني ذكرت لك الإسناد، وإذا ذكرت لك الإسناد فقد برئت عهدتي، إنما أديت لك على نحو ما نقل. وما يرجح به ابن جرير في التفسير في هذا المروي فهو من اجتهاد، فإما أن يقبل وإما أن يرد. إذا تكلم ابن جرير ورجح بالإسرائيلية فإما أن يقبل وإما أن يرد، كما يرد ترجيحه في مواضع اعتماده على الإسرائيلية. خمسة، ذكر هذه الإسرائيليات والمرويات عن بني إسرائيل عن بعض الصحابة والسلف وذكر أهل التفسير لها إنما هو عندهم من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيذكر الواحد منهم ما يظن أنه من الجزء المباح، أو الذي تظهر نكارته لكل أحد، هذا باختصار ضوابط لابد أن نرعاها في هذا الباب. طيب، أذكر كلاما عن أهل العلم فيما يتعلق بهذه الشروط. في شرح مقدمة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، ذكر الشيخ صالح علي الشيخ عند ذكر أقسام أخبار بني إسرائيل الثلاثة اللي ذكرها الشيخ المتقدم ذكرها والتي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ صالح، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ثلاثة أنواع والصحيح أنها أربعة. انتبهوا، بارك الله فيكم. أما الأول يعني ما ذكره مما يعلم أنه في شريعتنا، هذا لا بأس بروايته لأنه جاء في شريعتنا، ما يؤيد ما أيدته شريعتنا، هذا نؤيد، ما في إشكال في روايته والشريعة أيدته. والثاني ما نعلم في شريعتنا ما يكذبه ويرده، مسائل الاعتقاد والأخبار والإخبار عن الأنبياء أو عن الكتب ونحو ذلك، فهذا يجب علينا ألا نرويه لأن روايته هي رواية ما جاءت شريعتنا بخلافه، والمعتمد ما جاء في شريعتنا لأن الإسرائيليات دخل فيها الكذب في ذلك. الأمر الثالث ما لا نعلم في شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح، وبيشرح كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ما لا نعلم في شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح لا نعلم ما يؤيده أو ما يبطله، فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه بشريعتنا ولا نعلم كذبة من شريعتنا ولا نعلم صدقة ولا كذبة، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وينطبق عليه الحديث الآخر: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا هو الذي جعل الصحابة، انتبههم، يروون التفسير أو يروون هذا القصص في التفسير كما فعل عبد الله بن عمرو وغيرهم، رووا التفسير عن الإسرائيليات خاصة في قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم مشروحين، توسعوا فيه لأجل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يبقى هذا يبين لماذا نقل العلماء هذا الكلام ولماذا رووا هذا الكلام. أما النوع الرابع، وده اللي أضافه الشيخ صالح وقال ينبغي أن يكون أربعة، فهو ما تحيله العقول، يعني هو لم يرد في شريعتنا لكن العقول تحيله، العقل يرفضه، العقل الصحيح، العقل الصريح هنا يرفضه، هنا يجب أن يرد. من مثل تفسير قاف أنه جبل محيط بالأرض، أو أن الأرض صفتها كذا، أو أنها تنتهي إلى طرف كذا أو طرف كذا، وأن الشمس كانت كذا ثم مسخت إلى الجبل، يعني تفاصيل تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرام أكثر هذا النوع مما يتعلق بمواقع وأجرام أكثر هذا النوع مما يتعلق بمواقع، هذا إذا أحالته العقول فيجب أن يرد ولا يدخل القسم الثالث. ما يدخل في القسم الثالث مما لا تحيل العقول، أما إذا حالته العقول فيجب رده ولا يروى. واضح؟ يبقى لابد أن نضيف إلى ذلك ما تحيل العقول. فإذا قال قائل على ما نحاكم من العقول، لابد أن ينص شرعنا على رده. لا، شرعنا نص أيضا على أن العقل الصريح هذا لا يعارض الشرع الصحيح. وأصلا العقل يستنكر لماذا؟ لمخالفته للشرع، لكن ليس باللازم أن ينص. طيب، في جامع المسائل ابن تيمية سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية في رجل قال إن نبيا من الأنبياء أكله القمل فاشتكى إلى الله، فأوحى الله إليه لئن اختلج هذا في سرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان الأنبياء. فأجاب شيخ الإسلام قائلا الحمد لله، لا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا القول من غير بيان حاله، فإن هذا ليس من المنقول الثابت، بل من النقول الباطلة، ولو كان من النقول الصحيحة لو كان من النقول الصحيحة، انتبهوا، لو كان من النقول الصحيحة لم يجوز لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع مثل هذه الحكاية ويبني عليها طريقة أو طريقه إلى الله عز وجل، وذلك أن الحكايات الإسرائيليات إن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلت بالتواتر ونحو ذلك علم صحتها، وإذا صحت فما وافق الشريعة اتبع، وما خالف منها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لم يتبع. فإن الله يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يبقى بعض الصحة لابد ننظر في المتن أهو يوافق أم يخالف. وفي النسائي وغير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقد قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة الآيات. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلى أخذ عليه العهد والميثاق لأن بعث محمد وحي لا يؤمن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لأن بعث محمد وهم أحياء لا يؤمنون به ولا ينصرنه. وهذا كما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع أهل الأرض عربيهم وعجميهم أميهم وكتابيهم إنسيهم وجنهم، فلا يقبل له من أحد العمل أن يخالف شريعته، وإن كان ذلك العمل مشروعا لبعض الأنبياء، فمن اتبع الشرعة والمنهاج الذي كان مشروعا لموسى وعيسى ونسخ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر باتفاق المسلمين. وإذا كان هذا فيما علم أنه مشروع للأنبياء، ده هذا في المعلوم أنه كان شرع للأنبياء، يعني واحد الآن يصر على أن يسجد لتحية لأن هذا كان شرع يوسف وقد جاء شرعنا ينسخه، هذا باطل بل قد يكفر بذلك، وهذا كان شريعة معمول بها. قال شيخ الإسلام فكيف بما يحكى عنهم ولا يعلم صحته؟ فلا يجوز لأحد أن يثبت بالإسرائيليات، استمع بارك الله فيك، أنا كما قلت لك وعوتك وأسأل الله أن يقبضني على ذلك، ألا أتكلم إلا بدليل. والإنسان غير معصوم، قد يفهم فهما يتوب منه بعد ذلك، لكن المهم حسب الإنسان أنه يريد أن يبين الحق بدليله، لا ينصر قولا يعتقده ولا مذهبا ينتمي إليه ولا شيخا يتعصب له. قال شيخ الإسلام فلا يجوز لأحد أن يثبت بالإسرائيليات لا صحيحها ولا ضعيفها حكما يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى العبرة بالصحيح؟ لا، حتى ولا صح طالما يخالف الشريعة. والمنقولات من الإسرائيليات طارة يعلم صحتها وطارة يعلم أنها كذب وطارة لا يدرى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثكم بباطل فتصدقوه. إذا تبين هذا فنقول: أجمع المسلمون على أن المسلم يجوز له أن يشتكي إلى الله ما نزل من الضر، والله سبحانه في كتابه قد أمر بذلك وذم من لا يفعل. يبقى كيف يعاتب نبيا من سيخرج من سجل الأنبياء إن دعا؟ كيف؟ إلى أن قال: وبالجملة فهذه الحكاية المخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلو من وجهين، إما أن تكون كذبا، وإما أن تكون غير مشروعة لنا في دين الإسلام، فلا يحل أحد أن يحكيها لمن يتبعها، ولا أن يستحسن العمل بها في ديننا، ولا يمدح على ذلك. وقال أيضا، هو يعلق على كلام أبي عبد الله الرازي في الفرق بين النظر في تكوين الجسد وإنشاء الروح فيه، وبين النظر في معرفة ربوبية الرب، وأنه يجب استحداثه فطرة أخرى وعقلا آخر، في كتاب بيان تلبيس الجهمية. قال: الثالث أنه لو نقل واحد في هذا الباب شيئا من الإسرائيليات عن المتقدمين لم تقم به حجة إن لم يكن ذلك ثابتا بنقل نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا كلام ثمين، كلام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي عند كلامه في هل الملائكة أفضل من بني البشر أو العكس، وهو يورد الأدلة في المسألة. قال: ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. يعني الأول ننظر إلى صحة السند، طب نظرنا إلى صحة السند ننظر إلى صحة المتن، فقد يكون من الإسرائيليات. طيب، نقل صاحب كشف الخفاء هذه النقلات بواسطة بعض الأخوة أو بعض أهل العلم، يعني نقل صاحب كشف الخفاء قول الإمام البيهقي في رد حديث الأراضون 7: في كل أرض نبي، في كل أرض نبي كنبيكم. البيهقي رد هذا بكونه من الإسرائيليات، وإن صح سنده، وإن صح سنده ما في دليل أن كل أرض فيها نبي، وأين خبر هذا النبي؟ وقد استحسن السيوطي هذا الرد، قال: رواه البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح كما قال الحاكم عن ابن عباس في قول الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: 7 أراضين في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى، وفي لفظ كآدمكم وكنوحكم وكإبراهيميكم وكعيساكم. قال البيهقي في الشعب: هو شاذ بالمرة. قال السيوطي: هذا من البيهقي في غاية الحسن، فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، لاحتمال صحة الإسناد مع أن في المتن شذوذا أو علة تمنع صحته. كلام واضح، لا يلزم من صحة الإسناد صحة المال. أقول لكم هذه هدايا إخواني، هذه هدايا أحمد الله عز وجل عليها. طيب، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الحديث: وهكذا الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال: في كل أرض من الخلق مثل ما في هذه، حتى آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيمكم. فهكذا ذكره ابن جرير مختصرا، واستقصاه البيهقي في الأسماء والصفات، وهو محمول إن صح نقله عنه على أنه أخذه ابن عباس رضي الله عنه عن الإسرائيلية والله أعلم. يبقى ما كل أحد قال صح السنة اللي ابن عباس خلاص، وابن عباس أدرى، وابن عباس أعلم، ولماذا لم ينبي، ولماذا ولماذا، كل هذا لأنه حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولأن نكار في تكفي. وحتى ولو لم يكن هذا واجتهد ابن عباس في روايته فاجتهاد المردود، ونستريح، نقبل أن خبر ابن عباس صح ولو كان في طعن في الأنبياء. سبحان الله، ومن الذي قال هذا؟ هذه نقلات العلماء، ابن تيمية، ابن كثير، ابن أبي العز الحنفي، العلماء البيهقي، سيوطي. وقال الحافظ: ابن كثير في تفسير سورة قاف في تفسيره. وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب، وعندي أن هذا وأمثال وأشباه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افتري في هذه الأمة مع جلالة القدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. نبي الله داود يزني، نبي الله سليمان يؤخذ ملكه اللي كان في الخاتم، نبي الله يوسف يهم بالمرأة ويفك حتى رأى يعقوب، ما هذا؟ ما هذا؟ قال الحافظ البغوي رحمه الله الإمام البغوي في شرح السنة في بيان حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلغوا عني ولو آية قوله حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل بل معنى الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ من غير أن صح ذلك بنقل الإسناد يعني عن إلى بني إسرائيل، لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لطول المدة وقوع الفترة. إحنا نقول لبني إسرائيل هاتوا الأسانيد، هذا عذر عندهم. يا رجل قل لبني إسرائيل هاتوا إسناد التوراة والإنجيل، الأناجيل أربعة، الأناجيل مختلفة، ما عندهم إسناد إنجيل، فكيف يكون عندهم إسناد خبر يتلقاه الأم عنهم إلا ما ثبت في شرعنا هذا. قال رحمه الله تتمة كلامه وفي إجابة التحرز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يحدث عنه أو يحدث عنه إلا بما يصح عنده بنقد الإسناد والثبت فيه. طيب الحافظ بن حجر يقول في الفتح وقال مالك المراد المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم الكذب فلا، وقيل المعنى حديث عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح، وقيل المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحدث عنهم بخلاف الأحكام الإسلامية، فإن الأصل في التحدث بها الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. وقال الشافعي من المعلوم أن النبي لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حديث عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبا، بما لا تعلمون كذبا. الحقيقة كلام كثير، شوكاني له أيضا كلام في رد إسرائيل في الهدهد ولأعذبنا عذبا شديدا قال أنت فريشة كله وغير ذلك، وكان اسم هدهد سليمان غبر. نعم يقول في هذا وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله وعذبناه عذابا شديدا قال أنت فريشة إلى آخر ما قال. وأقول عن الحسن قال كان اسمه هدهد سليمان غبر، وأقول من أين جاء علم هذا للحسن رحمه الله، وهكذا ما رواه هذا ابن الشوكاني يقول هكذا، وهكذا ما رواه عنه ابن عساكر أن اسم النملة حرس، وإن من قبيلة يقال لها بنو الشيصان وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب، وهو رحمه الله أورع الناس عن نقل الكذب. ونحن نعلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ونعلم أنه ليس الحسن إسناد متصل بسليمان أو بأحد من أصحابه، فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب، وقد أمرنا ألا نصدقهم وألا نكذبهم. فإن ترخص بالرواية عنهم لمثل ما روي حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، فليس ذلك فيما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك، يبقى لا يؤخذ بالإسرائيلية في التفسير، لا يفسر بها كتاب الله. الشوكاني يقول إن كان هذا جائز في التحديث العام فليس ذلك فيما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك، بل فيما يذكر عنهم أو يذكر عن القصص الواقعة لهم، وقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند عرض ذيك التفسير الغريبة. طيب الله المستعان، الله المستعان. الشيخ أبو شهبة في كتاب إسرائيلات والموضوعات في خطورة رفع هذه الإسرائيلات للنبي وتكلم في هذا، قال إلى أن قال: وهذه الأباطيل والخرافات مهما بلغ إسنادها من السلامة من الطعن فيه لا نشك في تبرئة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو اللوح يوحى. يبقى ليس يلزم ماذا؟ صحة الإسناد. يقول: بل مهما بلغ إسنادها من السلامة من السلامة من الطعن فيه لا نشك في تبرئة ساحة النبي من هذا. وقال الإسرائيليات في قوله تعالى: ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، قال: ومن الإسرائيليات المكذوبة التي لا توافق عقلا ولا نقلا ما ذكر ابن جرير في تفسيره وصاحب الدر المنثور وغيرهما من المفسرين في قوله: ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، فقد ذكروا في هم يوسف عليه السلام ما ينافي عصمة الأنبياء وما يخجل القلم من تسطيره. إيه والله يا أخوان، لولا أن المقام مقام بيان وتحذير من الكذب على الله وعلى رسله، وهو من أوجب الواجبات على أهل العلم. بل أقول لكم، شوفوا، لو انت واقف معي ومرت امرأة وانت طالب علم عندي ونظرت المرأة واستحسنت لسقطت من نظري. نظر لامرأة، نظر. طيب الشنقيطي، واختم بكلام الشنقيطي وكلام الألباني وإلا البحث يعني يتحمل اكثر من هذا، لكن ما ذكرته لكم جمع شتات كلام اهل العلم في هذه الضوابط، ولله الحمد والمنة، لا يفسر بها كلام الله عز وجل، لا تقبل إن خالفت شرعا أو عقلا. سكوت من رواها عن بعض نكارتها ليس دليل على قبوله هو للنكارة، فإن نكارتها قد تغني عن بيانها. قال الشنقيطي: واعلم أن كثيرا من المفسرين قد أكثروا في حشو التفاسيرين من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية، وجعلوها تفسيرا لكتاب الله، محتجين بقول النبي حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، جعلوها تفسيرا لكتاب الله. والذي أرى أنه إنجاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، مجرد الرواية، هذا لا إشكال، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، انظروا إلى الاستنباط الذي يدل على عمق فهم هذا الرجل، لا تصدقوا ولا تكذبوا، يبقى إيه؟ يقينية القبول ولا يقينية الرد ولا مشكوك فيها؟ مشكوك. كيف نفسر القرآن بالمشكوك فيه؟ فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله. لا يمكن أن نجعل معاني لكتاب الله مقطوعا بها ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق. أظن كلام رصين متين لا يفسر بالمشكوك به كلام الله عز وجل. أختم بكلام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة تحت حديث: لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض من الغرق. المهم أنه قال كلاما طويلا، ثم رواه ابن وهب عن القاسم بن عبد الرحمن من قوله: وإذا ثبت أن الحديث موقوف فالظاهر حينئذ أنه من الإسرائيليات التي تلقاها بعض الصحابة عن أهل الكتاب، وموقف المؤمن تجاهها معروف، وهو عدم التصديق ولا التكذيب إلا إذا خالفت شرعا أو عقلا. شرعا أو عقلا. يبقى إذا نعود من خلال كلام علمائنا، حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا وأترك لكم وقتا تقولون فيه الأذكار، نعود فنختم قائلين: الإسرائيليات على باب الرواية فيما لا يصدق ولا يكذب لا إشكال في حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، فيما هو لا نصدق في ذلك ولا نكذبه أو كذا، في باب الرواية العامة، وأنها تذكر إنما للاعتبار ليس الاستشهاد بها على تفسير كلام الله عز وجل. الأمر الثاني أنها ترد إن خالفت شرعا أو عقلا. الأمر الذي بعد ذلك لا يفسر بها كتاب الله عز وجل أبدا لأنها من المشكوك فيه، فكيف يفسر القرآن من المشكوك فيه؟ أنه لا يكفي في ذلك صحة الإسناد، بل لابد أن ينضاف إلى ذلك صحة المتن والمعنى. أنه لا يلزم حال الرواية أن تنبه على ما فيها من النكارة، فإن روايتها قد تدل على نكارتها، وكل هذا قد نقلناه لكم من كلام أهل العلم. وأظن أن هذا المبحث بهذا الجمع إن شاء الله يعني يكون قد حصل به النفع بإذن الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وجزى الله خيرا علماءنا على ما بيانوا وأوضحوا. وقد نقلت جل هذا البحث من نقلات عن بواسطة عن بعض أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبصرنا وإياكم بدينه، وأن يجعلنا وإياكم سائرين على طريقة العلماء. وبهذا تبين لنا القصص الثلاث: قصة داود عليه السلام، قصة سليمان عليه السلام، قصة أيوب عليه السلام، والأهم عندي كيف أننا ننتقد هذه الروايات التي فسرت بها هذه الآيات. وهذا مبحث يمكن لأول مرة احنا نذكره بهذا التوسع، وإن كنا نبهنا كثيرا على هذا في دروسنا. لهذا أوصي إخواني جزاهم الله خير أبو جوارية والأخ أحمد والإخوة أن يأخذوا هذه المباحث ويعتنوا بها وينشرونها، جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا على سعة صدوركم. طيب احنا خلاص انهينا الصورة، طيب انهي هذه الصورة، انهي الصورة.
قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال: أولي القوة والعبادة والأبصار، الفقه في الدين.
نعم.
قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف.
فالأيدي هنا ليس يراد بالأيدي المعروفة، وإنما الأيدي هنا القوة في العبادة. نعم.
قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، قال: من غير أزواجهن. قوله تعالى: أتراب مستويات
في سن واحدة. نعم.
قوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق، قال: غساق الزمهرير.
نعم.
قوله تعالى: وآخر من شكله أزواج، قال: قوله من شكله من نحوه. قوله تعالى: أزواج، قال: ألوان من العذاب.
فيأتيهم ألوان من العذاب، كما أن أهل الجنة يرزقون من النعيم العظيم وأتوا به متشابها، كذلك هؤلاء كذلك يرزقون من العذاب العذاب العظيم. وفسر رحمه الله رضي الله عنه غساق بالزمهرير، مما يدل على أن النار العذاب فيها ليس فقط يا أخواني بالنار والحرق وغير ذلك، بل أيضا بالزمهرير والبرد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لما اشتقت النار أذن الله عز وجل لها بنفسين، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.